أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه قد فكر قرائن وأدلة على اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية، وأهم هذه القرائن ما ذكر من تمسك بوحدة السياق، بدعوى أن مقتضى وحدة السياق أن يكون المراد باسم الموصول في فقرة ما لا يعلمون، أن يكون المراد به هو الموضوع والفعل الخارجي، كما أنه هو المراد في سائر الفقرات. فلأجل وحدة السياق أن يكون السياق واحدا ولا ينتلم السياق، فلا بد أن يكون المراد بالموصول في فقرة الاستدلال الموضوع والفائد الخارجي وتختص بالشبهة الموضوعية. هذا هو الدليل الأول أو القرينة الأولى. ذكرنا في الدرس السابق إجابة عن هذه القرينة، وكان حاصل هذه الإجابة هو هذا، هو ادعاء أن قرينة السياق إنما تنتلم ويكون ذلك مخالفا للظهور عندما يتعدد المدلول الاستعمالي، عندما يتعدد المدلول الاستعمالي في الدوال المتعددة التي تجمع في سياق واحد، عندما يتعدد المدلول الاستعمالي هنا تنتلم قرينة وحدة السياق ويكون هذا خلافا للظهور. كيف يتعدد المدلول الاستعمالي؟ بأن يراد من هذا اللفظ معنى، بأن يستعمل هذا اللفظ في معنى، واللفظ الثاني في معنى آخر، واللفظ الثالث في معنى ثالث. مثلا المعاني المستعمل فيها اللفظ تكون متعددة عندما يختلف السياق بلحاظ المدلول الاستعمالي، هنا تنتلم قرينة وحدة السياق. وأما إذا حافظنا على المعنى الاستعمالي وكانت كل الألفاظ في السياق الواحد مستعملة في معنى واحد لكن تعدد واختلف المدلول الجدي، أو تعدد أو اتحد المدلول الاستعمالي واتحد المدلول الجدي وتعدد واختلف المصداق الخارجي لذلك المعنى الواحد والمراد الجدي الواحد، في هذه الحالة لا تنتلم قرينة وحدة السياق ولا يكون ذلك فيه أي مخالفة للظهور. الجواب كان مرتكز على هذا، أصل الجواب سيد الطائف قدس الله نفسه يفهم من كلماته التركيز على المدلول الاستعمالي، ميزان المدلول الاستعمالي، وأن الاختلاف فيما عداه سواء كان اختلاف المدلول الجدي كما في قضية الإطلاق والتقييد، أكرم العلماء قلد العلماء مع إرادة الإطلاق من الجملة الأولى والتقييد في الجملة الثانية، هذا اختلاف في المراد الجدي وفي المدلول الجدي، وليس اختلاف في ماذا؟ في المراد الشيء في المدلول الاستعمالي، كل منهما مستعمل في معنى واحد. مثل هذا لا يضر بقرينة وحدة السياق، تبقى السياق واحد، لأن المناط في وحدة السياق على المدلول الشيء الاستعمالي. هذا هو الجواب على فضافة الجواب. الذي يفهم من هذا الكلام دعوى أمرين. الأمر الأول هو أن ما ذكرنا أن الذي يضر بوحدة السياق هو الظهور العرفي للكلام، إنما هو الاختلاف المدلول الاستعمالي، هذا الذي يضر. وأما الاختلاف المدلول الجدي فضلا عن الاختلاف في المصادر مع اتحاد المدلول الجدي والاستعمالي، فهذا لا يضر بوحدة السياق. هذا الأمر الأول واضح، هذا يفهم من هذا الكلام. الأمر الثاني طبعا ما كملنا هذا الكلام سيتكمله يعني تطبيق على محل الكلام أنا سيتكمله. قالوا بأنه في ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث إنما نحن فيه من قبيل القسم الثالث يعني الاختلاف ليس في المدلول الاستعماني بل حتى في المدلول الجدي ما هو اختلاف وإنما الاختلاف في الانطباق الخارجي في المصادر للمعنى الواحد المستعمل فيه والواحد والمراد الجدي الواحد في مصادر الاختلاف. لا تقصد ما تأكل كما مثل ولا تقصد ما تشرب إنما اختلاف بينهما في المدلول الاستعمالي ولا في المدلول الجدي. لكن ما ينطبق عليه ما يؤكل ما تأكل هو شيء آخر غير ما ينطبق عليه شنو ما تأكل ما نحن فيه من هذا القبيل. ولذا لا أهمية يعني لا تلتزم وحدة الشنو وحدة السياق شلون هذا من هذا القبيل بهذا الاعتبار يعني قال انه في محل الكلام اسم الموصول مستعمل في مفهوم الشيء في جميع هذه الجمل المستعمل فيه واحد وهذا المفهوم الشيء اللي استعمل فيه اسم الموصول في جميع الجمل هو المراد جدا هو المراد جدا هو المراد جدا. اذا الاختلاف بينهما اين يكون وين يكون الاختلاف بينهما يكون في المصداق الخارجي ان المصداق الخارجي للشيء المضطر اليه هو شنو؟ هو الفعل والموضوع الخارجي. بينما المصداق الخارجي المصداق للشيء الذي لا تعلم به في فترة ما لا تعلمون هو شنو؟ هو الأعم من الفعل والشنو؟ والياي والتكليف. هو الأعم من الفعل والتكليف. هذا اختلاف أن مضطر إليه لا ينطبق إلا على الفعل والموضوع الخارجي لعدم تعقل معنى معقول للاضطرار إلى التكليف للاضطرار إلى الحكم الشرعي ولا للإكراه على الحكم الشرعي ولا لكونه مما لا يطيقون نفس الحكم الشرعي مفهوم معنى معقول يتصور في هذه الموارد. فينحصر أن يكون مصداق الخارجي ما نضطر إليه وشنو الفعل والفعل ينحصر هذا مصداق للمعنى الواحد وللمراد الجدي الواحد. بينما المصداق الخارجي لما لا يعلمون ما لا يعلمون مصداق شنو؟ لا مصداق هو أعم من أن يكون فعلا أو يكون شنو؟ تكليفا يعني كل منهما ما لا يعلم به. اختلف المصداق فيكون من قبل لا تأكل لا تقصد ما تأكل ولا تقصد ما تلبس مثلا وهذا لا يؤثر في وحدة السياق ولا يوجد أن يكون هذا للظهور العرفي للدليل. هذا الأمر الثاني الذي يفهم منه أمران الأمر الأول ذكرناه الأمر الثاني وهذا أن ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث أن ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث قد يناقش في كلا هذين الأمرين الأمر الأول والأمر الثاني. أما الأمر الأول قد يدعى بأن الاختلاف في المدلول الجدي مع وحدة المدلول الاستعمالي أيضا يناسب ظهور العرفي في وحدة الشنو في وحدة السياق. يعني المنافي لوحدة السياق ليس فقط الاختلاف في المدلول الاستعمالي بل لا حتى مع وحدة المدلول الاستعمالي إذا كان هناك اختلاف في المدلول الجدي هذا أيضا ينافي وحدة الشنو وحدة السياق. قد يدعى هذا ففي جملة أكرم العلماء فقطع النظر عن تطبيق هذا في محل الكلام في جملة أكرم العلماء وقلد العلماء عندما يتعدد المراد الجدي كما هو بالفرض كذلك في هذا المثال ويكون المراد من العلماء في الجملة الأولى مطلق العلماء، بينما المراد بالعلماء في الجملة الثانية والعلماء العدول مثلا أو الفقهاء، هذا أيضا يقول بماذا ويضر بماذا؟ بوحدة السياق، أن مقتضى وحدة السياق الاتحاد في المدلول الاستعمالي والمدلول الشنو جدي، قد يقال هذا. وعلى هذا الأساس يقال بأنه حمل العلماء ثانية على العلماء المقيدين بالعدالة أو بالفقهاء مثلا، وعند قطع النظر عن الأمثلة، هذا خلاف قرينة وحدة الشنو وحدة السياق، وإن كان المعنى المستعمل فيه شنو واحد. قد يقال هذا، وذهب إلى ذلك بعض المحققين، هذا قد يقال. هذا الأمر في الحقيقة مو قضية يمكن إقامة برهان عليها، يعني الإيمان بهاي القضية أو إنكارها ليست قضية برهانية يمكن إقامة برهان عليها، قضية استظهارية إنسان وجدانية، قضية هو كل إنسان يتأمل ويراجع الموارد ويراجع الأمثلة ليرى بأنه يخرج بنتيجة أن وحدة السياق تنسلم تختل بتعدد المراد الجدي مع وحدة المراد الاستعمالي، أو لا تختل ولا تنسلم بعد الفرار عن أنها تختل وتنسلم مثلا في تعدد المراد الاستعمالي، كلمة تستعمل في معنى وكلمة أن تستعمل في معنى. هذا يكون هو يراجع وجدان واستبهاراته وملاحظاته حتى يخرج بمعنى بنتيجة، وإن كان لا يبعد أن الاختلال ما موجود عندما يتعدد ماذا ويختلف المراد الجدي مع وحدة المراد الاستعمالي، لا يختلف سياق واحد وحدة السياق وتعدد السياق، المنظور بها هو المسدود الاستعمالي ما تستعمل فيه الألفاظ. فإذا كان ما تستعمل فيه الألفاظ واحدا إنه لا يوجد اختلاف في السياق ولا يوجد مخالفة للظهور الوقت القائم على أساس وحدة السياق. بعد الإنسان هو حسب ما يراه حسب وجدانه واستنباطاته الاستظهارية. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، هذا هو المهم في هذا الأمر الثاني، في الحقيقة في قبالة توجد دعويان، يمكن الدعويان في قبال هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني كان يقول بأن ما نحن فيه من قضية القسم الثالث، اختلاف ليس في المدلول الاستعمالي ولا في المدلول الجدي، وإنما الاختلاف في المصادر المعنى الواحد والمراد الجدي الواحد. في قبالة توجد دعوة أن لا، أن في محل الكلام الاختلاف في من قبيل القسم الثاني وليس من قبيل القسم الثالث، فيما نحن فيه الاختلاف في المدلول الجدي مو فقط في المصادر الخارجية، لا في المدلول الجدي أفضل في فقرات الثمان، في فقرة ما لا يعلمون من جهة، وفي فقرة ما اضطروا إذا ما أقبلوا على ما لا يطيقون إلى آخره. الاختلاف بينهما ليس في ماذا في المصداق الخارجي، بل لا الاختلاف أكثر من ذلك موجود في على مستوى المراد الجدي. المراد الجدي من الموصول في فترة ما اضطروا إليه يختلف عن المراد الجدي من الموصول في فترة ما لا يعلم. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية تترقى أكثر وتقول بأن ما نحن فيه من قبيل القسم الأول، ما نحن فيه من قبيل القسم الأول، يعني من قبيل الاختلاف في المراد الاستعمالي. في المراد الاستعمالي يطلق الاختلاف، فتكون الكلام قرينة وحدة السياق واضحة إذا تمت هذه الدعوة الثانية. أما الدعوة الأولى، الدعوة الأولى يقال في مقام بيان هذا الشهد أنه بأن المدلول الجدي للكلام تحدده القرائن، تحدده القرائن بالضبط من قبيل المثال اللي ذكر للقسم الثاني. شنو ذكر للقسم الثاني؟ مثال أكرم العلماء قلد العلماء، مو فاحنا ليش قلنا شنو الشيء اللي أوجب تقييد العلماء الثانية بماذا؟ بالعلماء العدول. أن قرينة قامت على التقييد، قرينة قامت على هذا التقييد أن التقليد يعتبر فيه شنو العدالة. هاي القرينة التي قامت على التقييد توجب ماذا؟ ما توجب تغير في ماذا؟ في المعنى المستعمل فيه، وإنما توجب تغير في ماذا؟ في المراد الشنو الجدي. كل القرائن تقول تدل على أن المراد الجدي بذي القرينة هو ما ينسجم مع شنو؟ مع هذه القرينة. لكن ما تقول بأن المدلول الاستعمالي شنو يتغير، قد يقل مدلول الاستعمالي على حالة في ذي القرينة، لكن القرينة تدل على ماذا؟ على أن المراد الجدي من هذا اللفظ الذي استعمل في ذاك المعنى ليس ذاك المعنى، وإنما هو شنو؟ على طبق شنو؟ على طبق القرينة. فقرينة قامت قالت أن المراد الجدي من قلد العلماء ليس مطلق العلماء، وإنما شنو؟ هو العلماء العدول. فشخصت أن المراد الجدي هو العلماء العدول، بينما ذاك بقى على إطلاقه، لم تقم قرينة على تقييد بالعدول، فذاك بقى على إطلاقه بلحاظ المراد الجدي، هذا بلحاظ المراد الجدي طيب، فصار اختلاف في المراد الجدي. هذا الدعوة، هذه الدعوة يقول هذا نفس الفكرة يمكن تطبيقها في محل الكلام، في محل الكلام في فقرة ما لا يعلمون. هنا هم عندنا احنا قرينة، قرينة الشخص المراد الجدي المتكلم، وهذه القرينة هي ماذا؟ هي عبارة عن صلة الموصول، اسم الموصول ما وصلته شنو يعلمون، هاي صلة الموصول قرينة على تقييد اسم الموصول بخصوص الشيء الذي يكون قابلا لعدم العلم وعروض الجهل عليه. هاي قرينة تقوم على من الصلة، هي اللي تحدد المراد باسم الموصول، لكن هذه القرينة تقوم على تشخيص ماذا؟ تشخيص المراد الجدي لاسم الموصول، أن المراد باسم الموصول ليس مطلق الشيء، وإنما المراد باسم الموصول هو شنو؟ هو الشيء الذي يكون قابلا لعروض عدم العلم وضرور عدم العلم عليه، اللي بالنتيجة راح يشمل الموضوع ويشمل شنو؟ التكليف، لأن كل منهما قابل لعروض عدم العلم، يعني كل منهما ما لا يعلمون به. لكن هذا بلحاظ ياهو بلحاظ المراد الجدي، وبلحاظ المراد الاستعمالي، بلحاظ المراد الجدي هي هاي القرينة تقول أن المراد الجدي من اسم الموصول في فترة ما لا يعلمون هو شنو؟ هو الشيء الذي لا تعلم به، والشيء الذي يكون يمكن أن لا تعلم به، قابل أن لا تعلم به، الشامل للفعل والتكليف كما قلنا. إذن هذا الاختلاف وين راح يصير؟ بمستوى المدلول الجدي، مو بمستوى التطبيقات، ليس بمستوى التطبيقات، لأن هذه قرينة كالقرينة القائمة على تقييد قلد العلماء بخصوص شروط العلماء، كما أن تلك القرينة ناظرة إلى المدلول الجدي وليست فقط في لحاظ المصادر، كذلك القرينة فيما نحن فيه وهي صلة الموصول أيضا تكون ناظرة إلى المدلول الجدي وبذلك يكون الاختلاف بين اسم الموصول في فقرة ما لا يعلمه وبين اسم الموصول في فقرة مضطروا إليه وما أكرهوا عليه وما لا يضيقون هو اختلاف في المراد الجدي وليس في مجرد التطبيق الخارجي والانطباق الخارجي على الشيء. إذن هناك اختلاف في المراد الجدي، المراد الجدي خلينا نوضح أكثر، المراد الجدي من اسم من الموصول في فقرة ما اضطروا إليه غير المراد الجدي من الموصول في فقرة ما لا يعلمون. المراد الجدي هناك هو الشيء القابل لأن يتصف بالاضطراب، لأن يتصف بالإكراه، لأن يتصف بعدم الإطاقة اللي هو ينحصر بالفعل. تكذيب قلنا غير معقول أن ماذا يتصف بالإكراه أو بالاضطراب أو ينحصر بالفعل مصداق الخارجي، لكن المراد الجدي له هو يا هو هو الشيء الذي يكون قابل للاتصاف بالاضطرار. وهنا المراد الجدي من فقر فقر من الموصول في فقرة ما لا يعلمون هو الشيء الذي يكون قابل للاتصاف بعدم العلم، هذا هو المراد الجدي وذاك هو المراد الجدي، وهذا المراد الجدي في هذه الجمل يكون متعددا، وإذا كان متعددا فما نحن فيه ليس من قبيل القسم الثالث وإنما هو من قبيل القسم الثاني. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية تترقى أكثر، تترقى أكثر في هذا الجانب وتقول لا من قبيل، لا هذا من قبيل القسم الأول، بمعنى أن الاختلاف في المدلول شنو؟ في المدلول الاستعمالي، بمعنى أن الموصول في فقرة مضطر إلى استعمل في معنى غير المستعمل فيه الموصول في ماذا؟ في فقرة ما لا يعلم. وذلك بعد الالتفات إلى قضية وهي أن القرينة اللي استثناها هي قرينة متصلة وليست قرينة شنو؟ منفصلة. قرينة متصلة، هاي القرينة المتصلة يدعى في الدعوة الثانية بأنها توجد تغير على مستوى المدلول الاستعمالي، مو فقط على مستوى المدلول، شنو المدلول الجدي. نعم لو كانت منفصلة فهي لا توجد تغير إلا على مستوى المدلول الجدي، لكن عندما تكون متصلة، عندما تكون متصلة فهي توجد تغير في المدلول على مستوى المدلول الاستعمالي. وهي قرينة متصلة باسم الموصول، صلة الموصول قرينة، هناك قرينة مضطروا إلى، اضطروا إلى قرينة صلة الموصول، هنا شنو عندنا؟ لا تعلمون، هذه قرينة وصلة لهذا اسم الموصول. هاي القرينة المتصلة تؤثر على ماذا؟ على المدلول الاستعمالي. يعني بعبارة أخرى أن الشيء اسم الموصول، الموصول لم يستعمل في معنى الحقيقي في مفهوم الشيء، لا وإنما استعمل في ماذا؟ في المقيد، يعني استعمل في ماذا؟ في الشيء الذي تضطر إليه، استعمل في هذا، استعمل في الشيء القابل لأن يتصل بالاضطرار أو القابل لأن يتصل بالإكراه أو القابل لأن يتصل بعدم الإطاقة، استعمل في هذا، استعمل في هذا. إذا جئنا إلى فترة ما لا يعلمون شوف أنه معنى شيء آخر، هو الشيء القابل لأن يعني يتصل بماذا؟ بعدم العلم. إذا استعمل في معنى الشيء القابل للاضطرار غير الشيء القابل علما بعدم العلم، فتعدد المعنى المستعمل فيه اللفظ، وهذا بلا إشكال يوجد اختلاف قرينة ماذا؟ قرينة وحدة السياق. في مقام التعليق على ذلك نقول أما الدعوة الثانية فهي خلاف ما هو المعروف بينهم من أن القرينة حتى المتصلة لا تؤثر في ماذا تقول لا تؤثر في مدلول الاستعمال. صحيح يقولون بأن القرينة توجب هدم أصل الظهور بخلاف القرينة المنفصلة اللي بتوجب كما في الكتابة لا توجد هدم أصل الظهور وإنها تزاحم الظهور في مواضيع الأرضية. لكن المقصود أن الظهور الذي ينهدم القرينة المتصلة هي ظهور جدي. المقصود أن الظهور الجدي ينهدم القرينة شنو القرينة المتصلة. بينما بالقرينة المنفصلة ما ينهدم أصل الظهور وإنما يوجد هناك ظهورا في تباليه يزاحمه في الحجية. هذا ظهور وهذا ظهور ويتزاحمان في الحجية. القرينة المتصلة لا توجد هدم أصل الظهور. هذا العبارة يقولونها لكن مقصودهم من الظهور هو الظهور الجدي هو الظهور التصديقي بعبارة أخرى هو الظهور التصديقي. هذا ينهدم القرينة المتصلة ولا يقصدون بذلك هو أن الظهور الاستعمالي ينهدم بالقرينة من القرينة المتصلة القرينة المتصلة. في مثال اعتقد هذا مؤمنا لا أحد يقول بأنه هنا الاستعمال صار قلب كون استعمال حقيقي لا كون استعمال شنو مجازي. استقر نظر المتأخرين على ذلك على أن رتب واستعمل في معناها الحقيقي في معناها الحقيقي ومؤمن أيضا مستعمل في معناها الحقيقي وأن استفادة التبيين من بعد تعدد الدال شنو المدلول. تعدد الدال والمدلول اتفاقهم على أن القرينة المتصلة ما توجب المجازية كلهم أشراط واضحة على أن القرينة المتصلة ليس لها علاقة بالمدلول شنو استعمالي. يبقى اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي في معناه الحقيقي يضاف إلى شيء يدل على ماذا على تقييد بلحاظ المدلول الجدي للكلام بلحاظ المدلول الجدي للكلام. ولذا لا أحد يقول أن أعتقد رتب مؤمنا من المتأخرين أعتقد رتب مؤمنا هذا يستلزم مجازية الاستعمال. لا أحد يقول بذلك كلام مستعمل في معناه الحقيقي لا في معنى المجازي. فالرقبة مستعملة في معناه الحقيقي في الطبيعة. والقيد استفيد من مجموع الدال والشنو مجموع الدال والمدلول. هذه الفكرة نفسها في محل الكلام موجودة. فرض القيد متصل والصلة الموصول متصلة بالموصول لكن هذا لا يعني أن اسم الموصول يستعمل مجازا في ماذا في المقيد وإنما هو يفضل استعمل في معناه الحقيقي اللي هو عبارة عن مفهوم الشيء. مفهوم الشيء نعم المراد الجدي فهم من ماذا من مجموع اسم الموصول وشنو والصلة فيكون المراد الجدي هو عبارة عن هذا لا أن المراد الاستعمالي يتغير ويوجب التعدد في هذا السياق لحاظ المراد الاستعمالي. فإذا هذه الدعوة هي في الحقيقة مبنية على إنكار هذه الأمور كلها والالتزام بأن القرينة المتصلة تكون قرينة على ماذا على الاستعمال وهي ليس صالحة لذلك. نفس هذه القرينة صلة الموصول مو صالحة تقول أن المستعمل في اسم الموصول ليس هو معنى الحقيقي وإنما هو المعنى الكذائي. هي بنفسها ليست صالحة لذلك ما فيها مؤشر على 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 ماذا على تشخيص المراد الاستعمالي من ذي القرينة وإنما هي صالحة لتشخيص المراد الجدي للمتكلم من ماذا من ذي القرينة. هذه مناقشة الدعوة الثانية. وأما الدعوة الأولى